أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن المراد بالنطق إما التكلم وهو بوجه من الكيفيات المسموعة، وإما إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية. كان الكلام في الفاصل وأحكام الفاصل. قلنا بأن لفظ الفاصل يطلق في كلماتهم على أحد معنيين، ولكن لا بنحو الاشتراك اللفظي، بل إطلاقه على أحد المعنيين إطلاق حقيقي، وإطلاقه على المعنى الآخر إطلاق مجازي. وبينا أنه لماذا يطلقون الفاصل على اللوازم، مع أن اللوازم ليست ذاتية وإنما هي أمور عرضية. لماذا يطلقونها؟ قال: باعتبار صعوبة الحصول على الفصول الحقيقية، ومن هنا يحاولون التعرف على هذه الفصول من خلال لوازمها المساوية. فإذا تعرفوا على هذه اللوازم التي هي أخص اللوازم، عند ذلك يضعونها موضع الفصول. من قبيل ماذا؟ قال: من قبيل جعلهم الناطق فصلا للنوع الإنساني. فإن الناطق ليس هو الذاتي، ليس هو الفصل حقيقة. لماذا ليس هو الفصل حقيقة؟ باعتبار أن هناك خلاف في أن الناطق هل مراد منه النطق يعني التكلم والكلام، أو المراد من الناطق يعني المدرك للكليات. وسواء قلنا أن الناطق هو المدرك للكليات، أو قلنا أن الناطق يعني من له نطق وتكلم وكلام، فإنه على كلتا النظريتين فإن الناطق يتكون كيفية من الكيفيات، لأن الكلام كيفية مسموعة، ولأن إدراك الكليات من الكيفيات النفسانية. والكيف كيفما فرض فهو عرض، والعرض لا يمكن أن يكون مقوما لنوع جوهري كالإنسان. إذن الناطقية التي يجعلها المنطقي فصلا للإنسان، الناطقية ليس ذاتية للإنسان، بل هي عرضية للنوع. لماذا جعلت موضع الفصل الحقيقي؟ قال: باعتبار أنهم لا يستطيعون التعرف على حقيقة فصل هذا النوع، فيضعون أخص اللوازم التي هي أمر عرضي يضعونه موضع الفصول. وهذا، ومن هنا تجد في كلماتهم أنهم قسموا الفصل إلى فصل حقيقي وإلى فصل غير حقيقي، أو إلى فصل منطقي. والفصل المنطقي أيضا قسموه إلى قسمين: الفصل المنطقي المشهوري والفصل المنطقي غير المشهوري. طبعا الفصل المنطقي سواء كان مشهوريا أو كان غير مشهوري فهو ليس فصلا حقيقيا، وإنما يطلق عليه الفاصل مجازا، نسبة الشيء إلى غير ما هو له. قال: فإن المراد بالنطق إما التكلم وهو بوجه من الكيفيات المسموعة. لماذا عبر بوجه؟ عبر بتعبير بوجه باعتبار أن التكلم هو الكلام، والنسبة بين التكلم والكلام الفرق بينهما اعتباري، لأن الكلام هو التكلم والتكلم هو الكلام. من قبيل الفرق بين الإيجاد والوجود، فإن الإيجاد الحدث مأخوذ فيه نسبته إلى الفاعل، بخلاف الوجود هو النظر فيه إلى نفس الحدث. التكلم والكلام أيضا هذا الحدث، هذا الفعل تارة يؤخذ مع اعتبار الفاعل فيكون تكلم، وأخرى ينظر إليه بما هو موجود من موجودات هذا العالم فيسمى الكلام. خب، الكلام أو التكلم هو ماذا؟ قال هو صوت. في محله عرفوا الكلام كما في كشاف اصطلاحات الفنون، هناك عرفوا الكلام أو التكلم بهذا، قالوا الكلام هو الصوت. خب، ما هو الصوت؟ قالوا وهو كيفية مسموعة قائمة بالهواء، سببها تموج الهواء، هذا التموج الحاصل من قلع عنيف أو قرع عنيف. إذن هنا الصوت موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ نعم، موجود في الخارج، فيكون كيفية من الكيفيات المسموعة. ولكن نظرية الفيزيائيين المحدثين يقولون بأنه لا وجود للألوان وللأصوات في الواقع الخارجي، وإنما هذه الألوان والأصوات إنما هي ماذا؟ إنما هي عند الإنسان، وإلا نحن في الواقع الخارجي لا توجد عندنا ألوان متعددة، لا توجد عندنا صوت، لا يوجد عندنا صوت أو أصوات متعددة. فلهذا تجدون أن السيد العلامة قال وأما التكلم وهو بوجه، يعني بناء على نظرية القدماء في الصوت، أما بناء على نظرية المحدثين في الصوت بعد لا تكون كيفية مسموعة، وإنما تكون كيفية ماذا؟ نفسانية مرتبطة بنفس الإنسان، لا وجود لها في الخارج عن وجود الإنسان. هسه سواء كان التكلم والصوت كيفية نفسانية كما يقوله المحدثون، أو كيفية مسموعة كما تقوله الطبيعيات القديمة، في النتيجة النطق ماذا؟ عرض وليس بجوهر. قال إما التكلم وهو بوجه، أي التكلم من الكيفيات المسموعة، وإما إدراك الكليات، الناطق معناه المدرك للأمور الكلية، يعني المدرك لتلك المفاهيم الكلية التي قرأناها فيما سبق. خب، الكليات وجود عقلي أو ليس وجود عقلي؟ قلنا فيما سبق أن الكلية وصف ماذا؟ وصف الوجود في الذهن. خب، الوجود في الذهن علم أو شيء آخر؟ علم. العلم عرض أم جوهر؟ عرض. كيف؟ ولكنه كيف نفساني، يعني كيفية من كيفيات النفس، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في بيان أقسام الكيفيات عندما نقسمها إلى الأقسام المعروفة. إذن حتى لو قلنا أن المراد من الناطق هو ماذا؟ إدراك الكليات، فإن إدراك الكليات علم، والعلم عندهم كيف نفساني، ولا يعقل أن يكون الناطق مقوما للجوهر. قال وإما إدراك الكليات، يعني المراد من الناطق هو إدراك الكليات، وهو أي إدراك الكليات عندهم، عند من؟ عند المشهور من المشائين، وإلا السيد العلامة لا يقبل أن العلم هو كيف نفساني، وإنما يراه وجود خارجي أولا. وكذلك النظرية الإفلاطونية لا ترى الكليات ماهيات، بل ترى الكليات ماذا؟ وجود المثال، المثل الأفلاطونية. فلهذا عندما قال عندهم، يعني على مباني المشاء المشهور من الحكماء، وهو عندهم من الكيفيات النفسانية. والكيفية كيفما كانت، سواء كانت نفسانية أو كانت مسموعة، من الأعراض. والفصل المقوم للجوهر يمكن أن يكون عرضا؟ لا. لماذا؟ لأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، ولا يعقل أن تكون الماهية العرضية مقومة لماهية جوهرية التي هي نوع الإنسان. ومن هنا نحن قلنا كما قال السيد المصنف من أن هذا الفاصل وهو الناطق هذا ليس الفصل الحقيقي، وإنما الفصل غير الحقيقي، لأن الناطق ليس ذاتيا للإنسان، وإنما هو عرضي للإنسان. قال كيفما كانت من الأعراض، والأعراض لا تقوم الجواهر، ويسمى هذا الفصل بهذا المعنى الغير الحقيقي، يسمى فصلا منطقيان. لماذا يسمى فصلا منطقيا؟ باعتبار أن المنطقي لا يعتني بأن هذا واقعا فصل حقيقي أو غير حقيقي، وإنما يريد أن يميز هذا النوع من هذا النوع. هسه تمييز النوع من نوع آخر سواء كان بأمر ذاتي أو كان بلازم عرضي، ولكنه أخص اللوازين. هذا كتابكم ولا نكون يا شيخ مصباح؟ لا ما نكون مصباح. لهنا الشيخ مصباح حفظه الله يقول بأنه هذا القسم يقول ويسمى فصلا منطقيا المشهور تسميته بالفصل المشهوري. هذا هنا لعله أكو اشتباه، الفصل المنطقي ليس هو الفصل المشهوري، وإنما الفصل المنطقي ينقسم. فلهذا الآملي في حاشيته على المنظومة يقول الفصل إما حقيقي وإما منطقي، والمنطقي على قسمين، مشهوري وهو مفهوم الفصل، يعني فاء صاد لام، هذا نسميه الفصل المشهوري، وغير مشهوري وهو لازم الفصل الحقيقي كالحساس للحيوان والناطق للإنسان. فليس الفصل المنطقي الذي ذكره هنا هو الفصل المشهوري، وإنما المراد من الفصل المنطقي هنا الفصل غير المشهوري. الفصل المنطقي المشهوري هو مفهوم الفاصل، يعني فاء صاد لام، هذا نسميه فصل مشهوري. أما أخص اللوازم فلا تسمى فصلا مشهوريا، وإنما هو فصل غير مشهوري، فقط تصريح الإصطلاح. قال والثاني، أحتاج شوية إذا أنتم ما تحتاجوا خلوه. قال والثاني ما يقوم النوع. التفتوا لهذا النوع الثاني الذي هو الفصل الحقيقي. نحن بحثنا عندما نقول فصل مرادنا من الفصل أي فصل؟ الفصل الحقيقي، وهو المقوم للنوع والمحصل للجنس والمميز لهذا النوع عن نوع آخر. هذه الوظائف التي قلنا أنها للفاصل، يا فاصل هذا مو الفصل المنطقي، هذه الوظائف التي أشرنا إليها فيما سبق قلنا الفاصل يقوم بها، وهو أنه مقسم للجنس ومحصن للنوع ومميز لهذا النوع عن النوع الآخر. هذا من يقوم به؟ يقوم به الفصل الحقيقي، لا يقوم به الفصل المشهوري، لأن الذي يكون مقوما للنوع لابد أن يكون ماذا؟ ذاتيا في النوع، والذي يكون مقسما للجنس لابد أن يكون ذاتيا للجنس ونحو ذلك. وهذا هو الفصل الحقيقي، وهذا هو الذي لا يمكن التعرف عليه في الأعم الأغلب، يعني يصعب التعرف عليه في الأعم أغلب. فلهذا قال والثاني ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة، وهذا الفصل الحقيقي هو الذي يكون مبدأ لاشتقاق ماذا؟ ذلك الفصل المنطقي. ومن هنا قد يسمى الفصل الحقيقي أيضا بالفصل الاشتقاقي. مراد من الاشتقاق هنا مو المشتق الذي ندرسه في علم المنطق، مرادنا من المشتق هنا أو الاشتقاق المعنى اللغوي، يعني ما يشتق منه. إذن الفصل الحقيقي قد يسمى بالفصل الاشتقاقي، لماذا؟ لأنه مبدأ لاشتقاق الفصل المنطقي. فلهذا تجدون أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأسفار الجزء الثامن صفحة 344 يقول والفصل الحقيقي الذي هو مبدأ الفصل المنطقي فيسمى اشتقاقي. سبب تسميته بالاشتقاقي يقول فالاشتقاقي منسوب إلى المشتق منه، أي المأخوذ منه. والمشتق ما هو؟ المشتق هو الفصل منطقي، والمشتق منه المأخوذ منه هو الفصل الحقيقي. قال ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة وهو مبدأ الفصل المنطقي ككون الإنسان ذا نفس ناطقة.
التفتوا جيدا، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة، هذه ذا لماذا دخلت على الخط؟ باعتبار أن النفس قابلة للحمل على النوع، لو مو قابلة للحمل على النوع ها؟ غير قابلة. لماذا؟ لأن النفس هي الصورة الخارجية، والصورة مأخوذة بشرط لا، وقلنا فيما سبق أن الصورة المأخوذة بشرط لا لا تحمل على الجزء الآخر، ولا الجزء الآخر يحمل عليها، ولا هما على النوع، ولا النوع عليهما. إذن لكي تحمل النفس على الإنسان نحتاج إلى حمل ماذا؟ إلى حمل ذي هو، وإلا إن لم نضف ذي فإنه لا يمكن أن يكون تكون النفس قابلة للحمل على النوع. فلهذا قال ككون الإنسان، مو نفس الناطقة، ككون الإنسان ذا نفس الناطقة، حتى يصح حمل النفس على النوع. فصلا للنوع الإنساني، ويسمى أيضا بحسب الإصطلاح عندهم فصلا اشتقاقيا. بينا مو المراد من الاشتقاق هنا يعني المشتق، بل يعني مبدأ الاشتقاق. فالفصل المنطقي هو المشتق، والفصل الحقيقي هو المشتق والمأخوذ منه الفصل المنطقي. إلى هنا كان بيان الإصطلاح فقط، المهم البحث في الفصل يبدأ من هنا، ثم إن الفصل الأخير. خب أنتم تعلمون أنه في كل ماهية نوعية تامة يوجد عندنا ماذا؟ فصل أخير. يعني الإنسان فيه فصل أخير، ما هو؟ الناطق أو النفس، كونه له نفس. البقر أيضا له فصل أخير، الغنم أيضا له فصل أخير. الآن نحن نضع مثالنا أين؟ في الإنسان. هذه المقولة مشهورة في كلمات الفلاسفة، من أن الفصل، أن حقيقة النوع هو فصله الأخير. ما معنى هذه المقولة؟ ماذا يريد أن يقول الفلاسفة من أن النوع أو أن الفاصل هو حقيقة النوع؟ أن الفاصل هو أن الفصل الأخير هو تمام حقيقة النوع. مرادهم من هذه المقولة أن كل الكمالات الموجودة للأجناس والفصول السابقة المأخوذة على نحو الإبهام موجودة في الفصل الأخير على نحو التحصن. فستعالوا معنا إلى الأجناس والفصول. هذه الأجناس والفصول ماذا يوجد فيها؟ الأجناس والفصول يوجد فيها جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة. هذه كلها ماذا؟ هذه كلها أجناس وفصول هذا النوع الأخير. يقول كل ما تملكه هذه الأجناس والفصول المترتبة من كمالات وجودية موجودة لأي شيء؟ موجودة للفصل، يعني موجودة لأي شيء؟ موجودة للنفس، موجودة للناطق. لقائلا أن يقول لماذا؟ لماذا موجودة للنفس جميع هذه الكمالات؟ نقول موجودة لها باعتبار أنها هي المحصلة لها. وهل يمكن أن يكون الشيء علة لتحصل شيء ويكون فاقدا له؟ إذن كمال الجوهرية موجودة في النفس أو ليس موجودة؟ نعم موجودة. كمال الجسمية موجودة أو ليست موجودة؟ نعم موجودة. كمال أنه حساس، أنه متحرك بالإرادة، موجودة للنفس أو ليست موجودة للنفس؟ نعم موجودة. فقط هذني موجودة أو بإضافة شيء آخر؟ ها؟ بإضافة شيء آخر وهو النطق. يعني أن الإنسان كما هو مالك لكمالات الجوهر الجسم إلى آخر السلسلة، مو فقط مالك لهذه الكمالات، ويوجد عنده كمال بإضافة هذه الكمالات. لو صح التعبير أن هذه الكمالات أردنا أن نعبر عنها عددا فهي 90% من الكمالات، والناطقية لها ماذا؟ لها 10 أو لها 100؟ ها؟ الناطقية مو إلها 10، إلها 100. خب عندما إلها 100 90 موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ موجودة، ولكن موجودة بحدها الماهوي أو لا بحدها الماهوي؟ ما أدري النكتة ده تلتفتون إلها يولا. يعني هذا الضوء الذي له درجة 100، هذا النور درجة شدته ماذا؟ 100. ما هو فرقه عن النور أو الضوء الذي درجته 50؟ هذا مركب وذاك بسيط، أو هذا بسيط وذاك بسيط؟ كلاهما بسيط، ولكنه هذا البسيط واجد لكمالات ذاك وإضافة. إذن الإنسان، التفتوا جيدا، الإنسان موجود بوجود واحد بسيط، لو بوجودات متعددة، بوجود واحد بسيط، ولكن يصدق عليه جوهر، ويصدق عليه جسم، ويصدق عليه حساس، ويصدق عليه نام، ويصدق عليه حساس، ويصدق عليه ماذا؟ متحرك بالإرادة، ويصدق عليه ناطقون. وهذا ما ذكرناه لكم فيما سبق. التفتوا للمطلب، أن الحمل بين النوع والفاصل حمل أولي وحمل شائع. حمل أولي يعني كل ما هو موجود لهذا النوع من الأجناس والفصول موجود ماذا؟ لهذا الفصل الأخير. إذن الإنسان مركب من جزئين، أو الإنسان شيء واحد؟ الإنسان زيد مركب من جزئين لو شيء واحد، شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد حقيقة لها مراتب. مرتبة منها تسميها ماذا؟ جسم. مرتبة منها تسميه نامي. مرتبة منها تسميه حساس متحرك بالإرادة. مرتبة منه تسميه ناطق. ولكن هذه المراتب بعضها مفصولة عن البعض الآخر بنحو الانضمام بينها، أم أنها موجودة بوجود واحد؟ موجودة بوجود واحد ولها فعلية واحدة، لأنه إذا صار الوجود واحد الفعلية يمكن أن تكون متعددة؟ لا، لأن الفعلية تساوق الوجود، فإذا كان الوجود واحد فالفعلية واحدة، وإذا كانت الفعلية متعددة فلا بد أن يكون الوجود متعدد. هذا هو المحقق بين الحكماء، إلا أنه قال في ذلك الشيخ مصباح، قال بأنه لا، الإنسان له فعليات متعددة، ومن هنا التزم بأن له وجودات متعددة. هذا إن شاء الله بحثه سيأتي في مكان آخر، نحن مفصلا طرحناه في بحث المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، لأنه هو يصر على هذه النظرية، وهو أن هذا الإنسان الذي له جوهر، جسم، نام، حساس متحرك بالإرادة، هذه مجموعة من الفعليات، للجوهر فعلية، للجسم فعلية، للنام فعلية، للحساس المتحرك بالإرادة فعلية، للناطق فعلية. فالإنسان مجموعة ماذا؟ مجموعة فعليات لا فعلية واحدة. ولكن الرأي المحقق عند صدر المتألهين ومن يتبعه من الحكماء كسيد العلامة يرون أن النفس الناطقة وجود واحد، فلها فعلية واحدة، ولكن هذه يا واحدة، الوحدة التي تنسجم مع الكثرة أو لا تنسجم مع الكثرة؟ وحدة تنسجم مع الكثرة. هذا الواحد، هذا الإنسان وهو زيد، مرتبة منها عالم العقل، ومرتبة منه عالم الحساس المتحرك بالإرادة، ومرتبة منه عالم النمو، ومرتبة منه عالم الجسم، ومرتبة منه عالم الجوهر، ولكن هذه جميعا موجودة بوجود واحد أو بوجودات متعددة بوجود واحد. لماذا؟ باعتبار أن تلك المراتب كانت مأخوذة على نحو الإبهام، لا معنى لأن تكون لها وجودات مستقلة عن وجود الناطق. وإلا لو كان لتلك الأجناس والفصول وجودات مستقلة، إذن لم تكن مأخوذة على نحو الإبهام، وإنما كانت مأخوذة على نحو التحصل. وإذا كانت مأخوذة على نحو التحصل، يحصل الاتحاد بينها أو لا يحصل الاتحاد بينها؟ بعد لا يحصل الاتحاد. لماذا؟ لأنه تكون من قبيل انضمام هذا إلى هذا، انضمام هذا إلى هذا، هذا يجعلهما واحد حقيقة لو يجعلهما واحد اعتبارا، والإنسان واحد حقيقة لو واحد اعتبارا، زيد واحد حقيقي لو واحد اعتباري. وهذه هي المشكلة التي لم يستطع الفكر الغربي أن يحلها. تصوروا نحن عندما نقول أن الإنسان مركب من نفس وبدن، أنه يوجد عندنا شيئان، ثم عندما قلنا لهم أن النفس مجردة والماد والبدن مادية، قالوا إذن لا علاقة بينهما، كيف يمكن أن يتحقق من أمرين حقيقيين واحد حقيقي؟ ومن هنا إما أنكروا المادة فصاروا مثاليين، وإما أنكروا النفس فصاروا ماديين. ولكن صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن عندما نقول هذا مركب من بدن ونفس، هذا بحسب مقام تحليل العاقل، وإلا في الواقع الخارجي نحن نفس وبدن معدي، نحن عندنا فد وجود مركب من بدن ونفس، هذا بحسب مقام تحليل العاقل، وإلا في الواقع الخارجي نحن نفس وبدن معدي، نحن عندنا فد وجود. جاء به بجملة معترضة، هنا احنا لابد ان نقف انه ماذا يريد ان يقول السيد العلامة. ولكن التفتوا جيدا، نحن عندما نقول ان النفس هناك جسم، اي جسم؟ الجسم الذي ينطبق عليه قوانين نشأة المادة التي هي الحركة والزمان والاستعداد. لو جسم لا ينطبق عليه قوانين نشأة المادة، ها؟ جواب، الجواب هذا، وهو أنه أنت نظريتك في علم المعاد ما هي؟ أنه إن كنت ترى أن عالم الآخرة إنما هو امتداد لعالم الدنيا، يعني إحنا عشنا في عالم الدنيا 50 سنة، في عالم الآخرة أيضا سنعيش ماذا؟ ما لا نهاية له من السنين، ولكن نفس القوانين، نفس الأحكام، نفس الروابط التي تحكم عالم الدنيا هي التي تحكم عالم الآخرة. إن كان الأمر كذلك فالجسم الذي هنا جسم هو بنفسه جسم هناك. إذا كان هنا له جرم هناك كم له جرم، إذا كان هنا فيه استعداد هناك كم فيه استعداد، إذا كان هنا فيه حركة هناك فيه حركة. أما إذا قلنا أن عالم الآخرة عالم يختلف نشأة عن عالم الدنيا، مو نشأة عالم الدنيا، أصلا عالم غير عالم الدنيا، والقرآن الكريم يقول: وننشئكم فيما تعلمون، لو فيما لا تعلمون، ها؟ إذا عالم الآخرة هي عالم الدنيا، قل ليش ينشئنا فيما لا نعلم، لا ينشئنا فيما نعلم، لأنه عالم الدنيا نحن نعلمه أو لا نعلم قوانينه، بل هذا البحث الفلسفي ده نبحث قوانين عالم المادة. إذن القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، أن نشأة الآخرة نشأة غير نشأة ماذا؟ عالم الدنيا. خب الجسم الموجود هناك أيضا محكوم بنشأة عالم الدنيا ولو محكوم بنشأة عالم الآخرة، ها؟ جسم ولكن فيه زمان أو ليس فيه زمان، ها؟ لا زمان له، جسم ولكن له مكان أو ليس فيه مكان، ليس له مكان، جسم ولكن فيه استعداد وحركة أو لا يوجد فيه استعداد وحركة، ها؟ لا استعداد له. إذن صدر المتألهين يؤمن بالمعاد الجسماني لو ما يؤمن بالمعاد الجسماني، بلي صدر المتألهين بناء على هذا التحليل، آخر الإنسان اللي هو ما عنده جرأة يقول سؤاله شيخنا بعضه يقول سؤاله مولا، المعاد الجسماني يؤمن به صدر المتألهين أو لا يؤمن به صدر المتألهين؟ هو يؤمن به، ولكن تعالوا معنا لنرى أن نشأة الآخرة هي نشأة الدنيا أم أنها نشأة فوق نشأة الدنيا، أي منهما؟ إن قلت نشأة الآخرة هي نشأة الدنيا فهذا الجسم أيضا موجود، إن قلت نشأة الآخرة هي نشأة غير نشأة الدنيا وأن هذه نشآت عوالم متعددة، فالجسم هنا له حكمه وفي عالم الآخرة له حكمه وفي عالم فوق عالم الآخرة أيضا إن كان هناك عالم ثالث له حكمه. والشاهد على ذلك، التفتوا جيدا، والشاهد على ذلك
أنت ما تجده في هذه المعلومات التي عندك، هذه المعلومات التي عندك وجودها العقلي نشأة، وجودها المثالي نشأة، ووجودها المادي نشأة ثالثة. خب هذه النشآت عندما تغيرت قوانينها اختلفت أم لم تختلف؟ نعم، هذا الوجود المادي للعلم قابل للتمزيق، ولكن هذا الوجود العلمي أو هذا الوجود المجرد للعلم قابل للتمزيق أو لا؟ مقابل. قابل للتقسيم لو مقابل للتقسيم؟ مقابل. أما هذا قابل للتقسيم لو مقابل للتقسيم؟ نعم قابل للتقسيم. هو هو أو هو غيره؟ ها؟ هو هو أو هو غيره؟ هو هو وهو غيره. هو هو لأنه يصدق عليه جسمه، وهو غيره لأن هذه النشأة غير تلك النشأة. رواية في الاحتجاج عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. سيد العلامة باعتبار ما بحث بحث المعاد، احنا نضطر عندما تأتي إشارة إلى بحث المعاد أن نشير ولو بنحو الإجمال، وإلا لو كان أكو بحث المعاد احنا كنا نوكل هذا البحث إلى علم المعاد. هسه عندما ذلك يتضح لكم بأنه عندما يقال المعاد الجسماني من الضروريات الأولية، تبين لا مولانا مو من الضروريات الأولية، من البديهيات. لابد أن نرجع إلى القرآن لنرى أن عالم المعاد عالم الآخرة هو نشأة عالم الدنيا أو أنها نشأة غير نشأة عالم الدنيا. فالبحث النظري لابد أن يدرسه العلماء والمحققون ليروا أنه نفس النشأة أو نشأة أخرى. الرواية في الاحتجاج، يأتي شخص زنديق إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، يقرأ له الزنديق هذه الآية، يقول يا ابن رسول الله ألستم تقولون في قرآنكم بهذا المضمون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ قال نعم يا فلان. قال فما ذنب ذلك الغير؟ وهذا الجلد الأول الذي احترق وصار رمادا وكان عاصي في الدنيا، أما بدلناهم جلودا غيرها، هذا الغير وما كانت عاصية في الدنيا، فما ذنب ذلك الغير؟ شوفوا الأسئلة. الإمام سلام الله عليه قال هي هي وهي غيرها، هي هي وهي غيرها، هي هي. لماذا؟ لأن هذا البدن ليست الذي يحترق هو البدن المادي، والشاهد على ذلك أن الإنسان لو خدر يحس بالألم أو لا يحس بالألم، مع أنه ده تحترق اليد أو لا تحترق، تمزق البدن أو لا تمزق، لماذا لا يحس بالألم؟ إذن الألم أولا وبالذات للبدن، أو الألم أولا وبالذات للنفس. هسه لو تغيرت هذه البدن 10 مرات تتألم النفس أو لا تتألم؟ تتألم. إذن هي هي وهي غيرها، لأن المتألم أولا وبالذات هي من؟ هي النفس. بل أصلا في عالمكم الدنيا مو أثبت العلماء المحدثون بأن البدن في تغير مستمر؟ هذه الخلايا في كل 4 سنوات أو في كل 7 سنوات أو في كل 10 سنوات. سابقا لم كان يقول خلايا المخ ثابتة، الآن يقولون خلايا المخ متغير مو ثابت. بعد هذا الذي تقول زيد الذي تراه قبل 10 سنوات وتراه بعد 50 سنة، هو نفس زيد أو غير زيد؟ ها؟ هو 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 وهو غيره، لأنه إن نظرت إلى البدن فهو غيره، لأن هذا غير ذاك، هذه غير خلايا أصلا، غير وجود آخر هذا. وأما إن نظرت إلى فصله الأخير وهو الناطقية وهو النفس فهو هو. إذن النفس في وحدته كل القوى، في هذا النفس الواحدة توجد جميع الكمالات. وإذا فلهذا الآيات القرآنية تقول توفته رسلنا، إذا تذكرون نحن قلنا مراد من التوفي يعني أخذه كاملا، القرآن يقول توفته رسلنا يعني لم نترك منه أي شيء. مولانا تركتم منه البدن؟ قال البدن خموه وذاك الإنسان، هذا البدن كان مرتبة من مراتب هذا الوجود، لأن النفس كانت مادية في المقام العمل، كانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى المادة، ولكن عندما تجردت مادة فعلا وذاتا بعد لا تحتاج ماذا؟ إلى هذا. من قبيل أنه هذه الجوزة تحتاج إلى القشر، ولكن إلى متى تحتاج إلى القشر؟ إلى أن ينمو ذلك اللب ويكون صالحا للأكل. فإذا صار اللب صالحا للأكل بعد أن تلقش ماذا تفعل به؟ ترميه خارجه. نحن كنا نحتاج إليه إلى هذه المرحلة، وهذه المرحلة انتهت. اسمحوا لي سيدنا إذا تسمحون فقط أخلص المطلب خدمتكم. إذن النفس عندما تتوفى لا يترك منها شيء، التوفي يكون حقيقيا كاملا، فيطلق على النفس بعد تجردها جوهر، جسم حساس، ما قول نامي لأن النمو من عالم المادة، حساس متحرك بالإرادة ناطق. فإذا هذا زيد الذي تجرد وصار مجردا إنسان أو ليس بإنسان؟ ها؟ إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان، ولكن اختلفت نشأته، كان إنسان في عالم المادة والآن إنسان ماذا؟ في عالم المثال. وعندما يكون في عالم العقل يعني التجرد التام، إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان ولكن في نشأة ثالثة. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ورد في الآية المباركة أنه وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، إنسان أو ليس بإنسان وصل إلى ذاك المقام؟ ها؟ ولكن الإنسان المادي وصل إلى ذاك المقام؟ ها؟ هو ذاك المقام هو مقام المادة حتى يكون الإنسان بمادته يذهب إلى هناك؟ هو ذاك المقام مقام قاب قوسين أو أدنى، هو مقام عالم المادة والمكان حتى نرى أنه ذهب بمكانه أم لا؟ بل على النظريتين الوجود بكل كمالاته يعني بكل حده الماهوي موجود. واضح صار المطلب؟ الآن شنو سؤالكم أنتم؟ شوي صوتكم خلي أسمع سيدنا. بلي إيه بلي، هسه لابد أن نرى أنها من كمالات الوجود ومن كمالات نشأة من نشآت الوجود. هذا الآن أنا ما أدخل فيه لأنه بحث آخر، لأن الكمال على قسمين، كمال الوجود وكمال مرتبة من مراتب الوجود. المادة مو كمال الوجود، وإلا يلزم أن الله فاقد للمادة يكون فاقدا لكمال، وإنما المادة سيدنا المادة مو كمال وجودي، كمال مرتبة من مراتب الوجود. بلي هو هذا اللي يقول لا لا يفقد أي كمال وجودي، أي كمال وجودي. هو الكمال الوجودي ما هو؟ أن يكون له أبعاد ثلاثة، وهذا له أبعاد ثلاثة. أما أن يكون له مكان وزمان، هذه من الكمالات الوجودية لو مو من الكمالات الوجودية؟ لو قلت من الكمالات الوجودية يلزم أن يكون الله له مكان وزمان، وإلا يكون فاقدا لهذا الكمال. الحركة من الكمالات الوجودية؟ لا، الحركة من كمال مرتبة من مراتب الوجود. التفتوا للمطلب. بلي اي بلي، قلنا بانه مادي ومجرد، احنا اثنين ما عندنا، هاي مبنيه على ان المجرد والمادي اثنين، مع انه مو اثنين، واحد هو، مرتبه منه ماده مرتبه منه ماذا؟ مجرد. هذا مبني على انه ما بازاء الماده شيء، وما بإزاء النفس ماذا؟ شيء آخر، وليس الأمر كذلك. قال ويتفرع ثم إن الفصل الأخير، هسه إن شاء الله الإخوة هذه المطالب زين يدققوها، عد يرجعون إلى إشكالات الأربعة أو الخمسة اللي ذكرها الشيخ مصباح هنا، كلها بعد جوابها اتضح إن شاء الله. بكرة سنشير إلى إشكالاتها والجواب عنها. ثم إن الفصل الأخير، مرادنا من الفصل الأخير مو هذا الفصل الثاني، مرادنا الفصل الأخير في النوع يعني. ثم إن الفصل الأخير تمام حقيقة النوع. شنو تمام حقيقة النوع؟ يعني كل الكمالات الموجودة في الأجناس والفصول فهي موجودة للفصل الأخير وزيادة. لأنه يعني الفصل الأخير محصل الجنس الذي يحصله الفاصل ويتممه نوعا، فما أخذ في أجناسه يعني أجناس النوع، فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على وجه الإبهام، وإلا لو كان مأخوذا على وجه التحصل فإنه لا يستطيع الفصل أن يحصله مرة أخرى، لأنه تحصيل للحاصل وهو محال. الأخر على وجه الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصيل، ويتفرع على هذا القانون وهذا الحكم للفصل أن نوعية النوع بأي شيء؟ نوعية النوع محفوظة بالفاصل ولو تبدلت بعض أجناسه. مراد من التبدل مو فقدت بعض أجناسه، يعني ولو تبدلت نشآت الأجناس، هذه النشأة للجسم كانت نشأة مادية، ولكن الآن النشأة ماذا صارت؟ نشأة مجردة، ولكن الجسم هو الجسم. هذا مراد من التبدل، مو تغير مو حذف كما فهمه الشيخ مصباح. مراد من التبدل يعني التحول من نشأة إلى نشأة الأخرى. ولكن هل يفقده كمال الجسمية أو لا يفقده؟ لا، لا يفقده كمال الجسمية. كمال الجسمية ما هو؟ كمال الجسمية أن يكون له أبعاد ثلاثة، والنفس لها أبعاد ثلاثة. فلهذا في عالم المثال، أنت في عالم النوم عندما ترى الأشياء تراها بمادتها مكانها وزمانها، أو لا تراها بزمانها ومكانها، لا توجد فيها زمان ومكان ولو تبدلت بعض أجناسه. ولذا، ومن هنا في عالم في علم المعاد، ولذا لو تجردت النفس أو الفصل، لو تجردت صورة النوع التي هي الفصل، ولكن بشرط، لا قلنا أن الفرق بين الصورة والفصل ما هي؟ اختلاف اعتباري لا أكثر. بشرط لا عن المادة التي هي الجنس، بشرط لا، لو تجردت في المركبات المادية كالإنسان تتجرد نفسه فتفارق البدن، كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة. وحيث أن الصورة واجدة لجميع الكمالات، فواجدة لكل للأجناس والفصول السابقة، فالنفس أيضا يطلق عليها جسمون، ومن هنا يثبت المعاد الجسماني أيضا. والحمد لله رب